لورش 50 سنة. أنت في الصومالية في بريطانيا ما يتكلم عربي. هل هو نسيت؟ اي زرق ما ادري انت ما عليك شيء اذا بتنصح انصحها شرعا ما ادري والله حسب ظروف العمل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة والتي من أجلها أن نجتمع على كتاب الله عز وجل نتلوه فيما بيننا ونتدارسه ونتدبر معانيه فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال ونحن في ليلة الأحد ليلة الثالث من جماد الآخرة لعام 35 و400 ألف الموافق ليلة السادس من الشهر الرابع لعام 24 و2000 نستمر في قراءتنا من كتاب تفسير الجلالين وقد بلغنا قول الله تبارك وتعالى وفي موسى إذ أرسلنا إلى فرعون بسلطان مبين من سورة الذاريات وفي موسى يذكر الله عز وجل ماذا فعل بقوم لوط بعد أن أرسل رسله على صور بشر إلى إبراهيم عليه السلام وبشروه بغلام حكيم بعد ذلك انصرفوا إلى قوم لوط وأرسلوا عذابا بإذن الله عز وجل حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين وأنه جل وعلا أنجى لوطا وأهل بيته إلا عجوزا كانت في الغابرين كما ذكرت في سور أخرى وجعلهم الله عز وجل عبرة قال وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ثم قال مبتدأ درس الليلة وفي موسى موسى بن عمران كليم الرحمن أفضل أنبياء بني إسرائيل ومن أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله عز وجل وقد عانى كثيرا من بني إسرائيل فدعوته كانت دعوة عظيمة، وأمته أمة عظيمة، وقد فضلهم الله عز في زمانهم على العالمين، ويأتي يوم القيامة له تبع كبير، سواد عظيم، لكن يأتي سواد أعظم منه وأمة أعظم منه، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام جاهد جهادا عظيما في سبيل الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أصيبت أصبعه فقال: رحم الله أخي موسى، لقي أكثر مما لقيت. وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون هذا في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتل المرء على قدر دينه. والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الأنبياء والمرسلين. لكن المقصود أن موسى عانى كثيرا من قومه، فقد أرسل إلى فرعون وكان طاغيا في زمانه، حتى أنه قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. ثم أنجاه الله عز وجل من فرعون وقومه، وبعد ذلك عان بني إسرائيل ومن تعنتهم، فدعوته مشهورة ومذكورة في كتاب الله في عدة مواضع مطولة ومختصرة، ومن هذه المواضع هذا الموضع من سورة الذاريات. يقول الله عز وجل: في موسى معطوف على فيها، أي وتركنا فيها في قرية لوط آية للذين يخافون العذاب الأليم، أيضا وتركنا آية في موسى عليه السلام، قال معطوف على فيها، والمعنى وجعلنا في قصة موسى أيضا آية، إذ أرسلناه إلى فرعون. فرعون يقال أنه منصب، ليس اسم الشخص فرعون، منصب كما يقال الملك أو الأمير أو الحاكم، يقال فرعون. فكل من يحكم مصر آنذاك يقال عنه فرعون، والفراعنة كثر، لكن هذا واحد كان في زمن موسى عليه السلام، وكان من أشدهم طغيانا، وقد عانى موسى عليه السلام معاناة شديدة في دعوة هذا الطاغية. قصة موسى شيقة وفيها فوائد ومنافع كثيرة. طبعا فرعون هذا أخبر عن طريق الكهان أن نهايته ستكون على يد رجل من بني إسرائيل، وكان من طغيانه يسوم بني إسرائيل سوء العذاب، فيذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، ومعنى يستحي نساءهم يعني يتركهن أحياء، يذبح الأبناء يستحي النساء، يستحي هنا عكس معنى يذبح، يعني يتركهن إيش؟ أحياء. وليس معنى يستحي نساءهم أي أنه يستبيح أعراضهن، لا، يعني يبقيهن أحياء، لأن كما قلت لكم أخبر عن طريق الكهان بأن نهايته ستكون على يد رجل من بني إسرائيل، فرأى أن الأسلوب الأمثل حتى يتخلص من ذاك الرجل الذي قد تكون نهايته على يديه أخذ يذبح أبناء بني إسرائيل. لكن قيل له: هكذا يفنى بنو إسرائيل، وكانوا خدما للفراعنة، كانوا مستضعفين في الأرض، مستضعفين جدا في الأرض، فكانوا خدما للفراعنة. فقيل له: إن فعلت ذلك تذبح الأبناء وتستحي النساء يفنى بنو إسرائيل. فما العمل؟ قال: على الأقل يعني اذبح أبناءهم عاما واتركهم عاما. فكان في العام الذي لا يذبح فيه الأبناء ولد هارون عليه السلام، ولد من؟ هارون عليه السلام. وفي العام الذي يذبح فيه الأبناء أبناء بني إسرائيل ولد من؟ موسى عليه السلام. فهارون أكبر من موسى، فهنا خافت عليه أمه خوفا شديدا أن يذبحه، هو يذبح. فأوحى الله عز وجل إليها، إلى أم موسى، ولم تكن نبية، الأنبياء كلهم رجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ما في نبي، في أنبياء، في مرسلون، لكن هذا الوحي وحي إيهام، يعني جعل في قلبها وألهمها أن تفعل هذا الفعل، كما أن الله عز وجل يقول: أوحى ربك للنحل، ها النحل يوحي الله إليه، يهدي أن يفعل هكذا، يتخذ بيوتا من الجبال ومن الشجر. فأوحى إليها أن تضع ابنها موسى عليه السلام في تابوت، يعني صندوق، وأن تلقيه في اليم في البحر، ومعلوم أن البحر مظنة للمضيعة، صح؟ حتى الناس تضرب في المثال، يقول: افعل كذا ورمي بحر، يعني في البحر صعب أن يودد الشيء. فتأملوا كيف حفظ الله عز وجل وإرادة الله أن يبعث هذا الرجل ألقيه طفل في تابوت ألقيه في اليم، وألهمها الله وأوحى عليها وجعل في قلبها يقين بأنه سيرد ابنها إليها، لا إله إلا الله. فعلت ذلك وكانت حزينة عليه جدا، ابنها ضناها، لكن سبحان الله التقطه آل فرعون، آل فرعون اللي هم يذبحون التقطوا هذا الابن، فحنن الله عز وجل قلب امرأة فرعون على هذا الصبي، فقالت لا تقتلوه، استجيب لها ألا يقتل. أخذ إلى بيت فرعون عند القاتل، وشاء الله عز وجل أن حرم عليها على هذا الصبي المراضع، كل امرأة ترضع ما يرضع منها، وكانت أمه قد أوصت أخت موسى أن قصيه تتبع آثاره وتنظر إليه من بعيد بحيث غير لا يشعرون. فلما رأت أخت موسى أن هذا الصبي لا يرضع من أي مرضعة، من أي مرضع، فاقترحت عليهم أن تدلهم على أهل بيت. سبحان الله دلتهم على أم موسى، فرجع موسى إلى أمه كما قال رجوع رسمي بأمان، فترضعه وهي تعلم أنه ابنها. وهكذا ترعرع وكبر حتى اشتد واستوى وصار شابا، ولم يكن آنئذ، يعني لم يكن آنذاك قد أرسل له، وكان شابا قويا. فذات يوم تنازع رجلان، رجل من أهل فرعون ورجل من بني إسرائيل، فهذا الذي من بني إسرائيل استغاث بموسى، طلب منه الغوث، يعني أن يزيل عنه الشدة اللي هو فيها. موسى كان رجل قوي، وكز ذاك الفرعون وكزة واحدة قضى عليه، فاضطر حينئذ، استغفر الله واستغفر الله وغفر الله له، اضطر أن يهرب لأن جاءوا علم أنهم يبحثون عنه انتقاما لما إيش لما فعل بواحد منهم، قتل رجلا. وذكر الله عز وجل ما قص عنه، وذهب إلى مدين وأسقى لابنتين يقال إنهما ابنتا شعيب عليه السلام. بعد ذلك أوحى الله عز إليه، أوحى الله إليه وناداه في وادي المقدس، ناداه الله جل وعلا وكلمه بصوت، كلمه بصوت، هذه عقيدة المسلمين، عقيدة السنة الجماعة، عقيدة القرآن. وسمع موسى عليه السلام كلام الله عز وجل، قال إني أنا ربك، إني أنا الله. وهذا لا يمكن أن يوجه هذا الخطاب إلا من إلا الله عز وجل، يعني ما معقول مخلوق من المخلوقات أو ملك من الملائكة ها يقول لي موسى إني أنا الله، إني أنا ربك، ما يمكن إلا يكون الله هو الذي كلمه. حتى قال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، كلمه أكد ذاك اسم المصدر فقال تكليما، وأرسله إلى فرعون إلى حيث من هرب منهم أن يدعوه من الله عز وجل. فموسى عليه السلام خاف من هذا الموقف وهذا التكليف العظيم، وانظر إلى التكليف، التكليف ليس بالهين، يعني هذا يذكرنا بما كلف الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ببداية الوحي. ها أبا عبد الله، بداية الوحي ماذا قال الله للنبي؟ يا أيها المدثر قم فأنذر. رجل واحد نشأ يتيما في جبال مكة، في جبال سود عند الكعبة 360 صنم، أمية عندها الشرك ووأد البنات والضلال المبين وقطع الأرحام وسفك الدماء، كل المنكرات. ثم هناك أمتان كبيرتان، فارس والروم، ماذا عسى أن يصنع هذا الرجل لهذه الأمة؟ للجن والإنس يبعث، وأول ما من أول ما أرسل الله قال قم فأنذر ربك فكبر. شوف المهمة، مهمة صعبة، يمكن لو قيل للشخص ما أزح هذا الجبل، جبل أمامك يلا عند كسر كسر وشيل الجبل بيدك من غير ديناميت، لكان ربما هذا أسهل، لكن الله عز ثبته وأيده وعصمه وحفظه ونصره وسخر له خير البشر أصحابه وخير الأزواج أزواجه، حتى فتح الله عليه فتحا مبينا. المهم موسى هكذا أيضا أرسل إلى فرعون، إلى أطغى أهل الأرض،
إلى رجل يقول ربكم الأعلى، إلى رجل يقول هاي الأنهار تجري من تحتي، إلى رجل يقول ما علمت لكم من إله غيري، إلى رجل يطلبه ليقتله اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. موسى هنا استعان بالله عز وجل وسأل الله سؤالا عظيما، قيل هو خير سؤال سأله أخ لأخيه، اللي هو قال إيش؟ اجعل لي وزير من أهل هارون أخي. فأرسل الله، شوفوا الطلب اللي يوفق الله عز وجل موسى لأخيه هارون، وشوفوا الفضل من الله عز وجل أن وفق موسى أن يسأل هذا السؤال ليكون أخوه معه نبيا ورسولا، رسول. شوف الفضل، فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله من فضل عظيم. فأرسله إلى فرعون، فرعون تكبر وتجبر وأخذ يشتم وأخذ يتهم، وموسى عليه السلام لا يجد على أنه يدعو ويقرر ويبين، فتحداه بعد ما توعده بالقتل والسجن وأنه إيش يريد أن يأتي بالسحرة يتحدى، ولكن الله عز وجل له بالمرصاد فثبته وأوحى إليه ألا تخاف، وأوحى لأن يلقي ما بيده من عصا فلقفت ما كانوا يفكون، وحصل ما حصل مما هو يعني في كتاب الله عز وجل في سور شتى. هنا لما سجد السحرة لله رب العالمين وقالوا آمنا بربي موسى وهارون، توعدهم فرعون وصلبهم على جذوع النخل، في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، وأمس أصبحوا كفار سحرة وأمسوا موحدون شهداء، والله يأتي فضلهم من يشاء. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يسري بقوم ليلا، يعني يخرج من مصر، فأتبعه فرعون وجنوده. بعد ذلك اعترضهم البحر وتراءى الجمعان، ثبتت الرؤية، هؤلاء يرون هؤلاء. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى بكل ثقة بالله عز وجل كلا إن مع ربي سيهدي. أوحى الله على موسى عليه السلام أن يضرب ماذا؟ البحر بعصا، بحر يضربه بعصا بقدرة الله عز وجل، انفلق هذا البحر فكان كالطود العظيم، يعني كأنه جبل عظيم، وصارت الأرض يبسا، فتجاوز البحر موسى ومن معه. شوف البحر متى نشفت ومتى يبست ومتى يقول جبال الماء وقفت، ضربت عصا بقدرة الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. تجاوز فرعون، وجد أرضا يابسة، فدخل هو وجنوده فغرغ، الله أرسل هذا الماء على فرعون وغرغه، وهذا الذي يذكر الله في كتابه هنا في يعني مختصر، والقصة مطولة في مواضع أخرى من القرآن. قال وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، يعني بحجة واضحة، ومن تلك الحجة كما تعلمون أنه أعطاه العصا ألقاها، وإلا هي إيش تسعى، فلقفت تلك العصي والحبال. السحرة يعرفون هذه ليست ثعابين، ولكن الله عز وجل بقدرته أمر موسى عليه السلام أن يلقي هذه العصا فصارت ثعبانا تلقف ما كانوا يأفكون، وأيضا أمره أن يخرج يده وكان أسمر البشرة، وإذا به يده بيضاء يعني فيها إنارة، وكان هذا أيضا من الآيات. طيب فبحجة واضحة مبين بسلطان مبين، السلطان الحجة ومبين يعني واضح. فتولى بركنه، يعني تولى فرعون بعد وضوح الآيات وقد تيقن أنها آيات بينات كما قال جل وعلا عنهم وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. تولى مع على علم ودراية ويقين أن هذا حق، حتى موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. طيب يقول جل وعلا فتولى بركنه، أي مع جنوده، لأنهم له كالركن يعتمد عليهم، وكانوا جنود الشداء، اعتمد عليهم وعلى قوته وما أوتي،
وقال لموسى هو ساحر مجنون. هذه تهم قديمة وما زالت. ما أن يأتي إنسان بالحق إلا وانهال عليه الناس المخالفون الأعداء بتهم شتى. فإذا كان أعقل الناس اتهموا بالجنون وأصدق الناس اتهموا بالكذب. ورب العالمين يذكر مثل هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقتدي ويتأسى وحتى يهون عليه ويكذبوك، فقد كذبت رسل من قبلك. لست أول من يكذب ولست أول من يشتم. ما يأتيه من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. والسحر غير والوحي غير، فالسحر من أفعال الشياطين ويؤتى للشر والتفريق بين المرء وزوجه، وأما الوحي والآيات فتأتي لهداية الناس وإثبات النبوة، نبوة الأنبياء. شتان بين هذا وهذا، بين الحق والباطل. ولكن هؤلاء قالوا سحر أقال ساحر أو مجنون. وهذه بعض التهم، يعني يتهمون غالبا بأنه كذاب، أنه ساحر، أنه مجنون، أنه يعلم، أنه جاء يريد أن يتسلط ونحو ذلك. يقول جل وعلا فأخذناه وجنوده فنبذناهم، أي طرحناهم في اليم في البحر فغرقوا أجمعين. حتى فرعون لما أدركه الغرق أدرك أنه لا نجاة له أبدا من هذا العذاب الذي وقد أحاط به. قال آمنت بالذي أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وما استطاع أن يقول لا إله إلا الله، فغرق والعياذ بالله، وأنجى الله عز وجل بدنه ليكون آية لمن خلفه. يقول جل وعلا فنبذناهم في اليم وهو مليم، أي آت بما يلام عليه من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية. قال جل وعلا وفي عاد، أي وفي إهلاك عاد أيضا آية أخرى، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، هي التي لا خير فيها لأن لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر وهي الدبور. أما عاد فاستكبروا وقالوا من أشد منا قوة. ويروى أن هؤلاء كانوا طوال، حتى أن أحدهم كأنه نخلة من طوله. فذاك لما هلكهم الله عز وجل جعلهم يا إخوان كأعجاز نخل خاوية. قيل عنهم كأعجاز نخل خاوية لأنهم كانوا طوال، وكانوا يسكنون أرضا يقال لها الأحقاف، وهي الجبال والكثبان الرملية. فهؤلاء أرسل الله عز وجل عليهم ريحا شديدة في يوم نحس مستمر. كم استغرقت هذه الريح وهي مرسلة؟ سبع ليال وثمانية أيام، حسومة شديدة مستمرة، والريح من جنود الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وتسير بأمر الله سبحانه وتعالى. لذا لا يجوز سب الريح، لأن سب الريح يؤول إلى السب الذي أرسلها. بل إذا رأينا ريحا شرع لنا أن نقول إيش؟ اللهم نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. قال لا تسب الريح، هي جندي من جنود الله، تسير بأمر الله سبحانه وتعالى. وهي أنواع، أحيانا ريح رحمة، أحيانا ريح عذاب، فيدبره الله كيف يشاء. فأرسل هذه الريح على عاد من مكر الله عز وجل بأعدائه، من مكر الله عز وجل بالماكرين، أنهم لما اغتروا بقوتهم واستقبلتهم الريح ظنوا أنها ريح ممطرة فيها خير فيها رحمة، وإلا بهم، بل هي ما استعجلتم به، وكانوا قد استعجلوا العذاب من رسولهم ونبيهم. قال أشفأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هي ريح ايش؟
ريح فيها
ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. طيب يقول الله عز وجل فأرسلنا عليهم الريح العقيم. الريح سميت عقيم لأن لا خير فيها، لا تحمل غيثا ولا تحمل لقاحا ولا تحمل نسيما، وإنما لا تحمل إلا العذاب الأليم والعياذ بالله. ويقال في التفاسير إن اسم هذا الريح إيش؟ الدبور. يقول جل وعلا ما تذر من شيء يعني نفس أو مال أتت عليه إلا جعلته كالرميم أي كالبالي المتفتت. الرميم الشيء المتفتت كالعظام إذا أصبحت نخرة تتفتت. قال من يحيي العظام وهي رميم صارت متفتتة. فما تذر من شيء، ما تترك شيئا أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذا ما قص الله علينا عن قوم عن عاد ونبيهم ما اسمه هود. ثم قال جل وعلا وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. ثمود قوم صالح عليه السلام ومدائنهم ما زالت قائمة في شمال المملكة، شمال الجزيرة العربية، شمال السعودية. هؤلاء أيضا كانوا أقوياء، كان من قوتهم ولم يكن آنذاك آلات حديثة، ومع ذلك ينحتون الجبال بيوتا لعلهم يخلدون، يعني كأنهم يخلدون. وهذه إلى اليوم لو تراها أو ترى على الأقل صورها تجدها عجيبة، شو الجبل كيف منحوت كأنه بوابة كبيرة والله أعلم إيش داخل هذا يعني البيت من داخل. لكن هذا يدل ينبئك على ماذا؟ أن لهم قوة عجيبة، اغتروا بقوتهم. هؤلاء سألوا نبيهم آية تدل على صدقه وصحة نبوته، هم اللي سألوا. فأرسل الله عز وجل لهم آية ناقة، هذه الناقة أمره الله عز وجل أن تترك وتكرم. وكان ثم بئر في بلدهم أن يوم تشرب هي وحدها، لها يوم شرب ولكم يوم شرب. اليوم التي تشرب الناقة تشرب القبيلة بأسرها من لبنها، واليوم الثاني هم يشربون من البئر. وقيل أن هذه الناقة خلقها الله من صخرة خرجت، وقد أضافه الله لنفسه من باب التكريم والتشريف فقال ناقة الله، يعني اتركوا ناقة الله وكل شيء لله من الملك، لكن هذه بالذات سميت ناقة الله كما يقال بيت الله إضافة تكريم. وسقياها اتركوها تشرب وحدها، لكن والعياذ بالله عقروها، وقد قام أشقى القوم فقتل هذه الناقة فجاءهم عذاب الله سبحانه وتعالى. عذاب الله عز وجل لثمود كان ماذا إخوان؟ صيحة نزعت القلوب من مكانها، هلكوا بصيحة. انظر إلى جنود الله وقوة الله سبحانه وتعالى، هذا مخلوق مخلوقات الله، صيحة واحدة صرعوا جميعا عن بكرة أبيهم. يقول جل وعلا وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين أي لانقضاء أجالكم، كما في الآية تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. فعتوا عن أمر ربهم، تكبروا عن أمر ربهم. وما هو أمر الله عز وجل؟ أن دعوا هذه الناقة لها يوم شرب ولكم يوم شرب، تشربوا أنتم يوم وهي تشرب يوم، لكن تكبر عن أمر الله عز وجل وقام أشقى القوم وعقرها وقتلها. قال فأخذتهم الصاعقة بعد 3 أيام، أي الصيحة المهلكة، وهم ينظرون، أي كانوا بالنهار كانوا مستيقظين مستعدين غير متوقعين لأي شيء يهلكهم، عندهم قوة في تصورهم أنهم يستطيعون يدفعوا أي شيء ممكن أن يلحق بهم أذى، ولكن أمر الله إذا جاء لا مرد له، الله المستعان، لا مرد له. إلى يومنا هذا نرى الآيات، الدول متطورة جدا التي عمرت وعمرت حتى وضعت أقمار صناعية في السماء وغاصوا في أعماق المحيطات وطيروا الطائرات وفعلوا وفعلوا، إلا أنهم إذا جاءهم أمر الله عز وجل ما استطاعوا على مهما على ما ملكوا من العلم والتطور أن يردوا أمر الله سبحانه وتعالى. إذا جاءتهم الهزات، الزلازل، الرياح، العواصف، الفيضانات، ما يستطيعون مهما أخذوا من الاحتياطات ومهما فعلوا، سبحان الله، وأكثر الدول تطورا تأتيها أكثر يعني من هذه الكوارث، هي جنود الله عز وجل، وهي أمر الله تبارك وتعالى، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني لو أن شخصا ما قتل طفلا بريئا بأي حق تقتله، لكن الله يرسل الصواعق، الأمواج، ها، يرسل الهزات، يرسل الزلازل، يهلك مدن، قرى، بلاد كاملة، ما يسأل، فعال لما يريد، وكل ذلك وفق حكمته ورحمته، ولا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. إن كانوا مسلمين موحدين ويأتيهم شيء من هذه الكوارث فقد عجل لهم ما عد لهم من الكرامة والنعيم، وإن كانوا كفار عتوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى فقد جنوا على أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كان أنفسهم يظلمون. قال فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام، أي ما قدروا على النهوض حين نزل العذاب، وما كانوا منتصرين على من أهلكهم. قال جل وعلا وقوم نوح من قبل، وجاءت هذه القراءة أيضا بالجر، وقومي بالجر عطف على ثمود، قال وفي ثمود، فإن قال طيب وفي ثمود هذه مفتوحة، لا مجرورة، لكن إيش علام جر الفتح نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، فقال وفي ثمود، ثم قال وفي، قال وقوم نوح، يعني وفي قوم نوح أو معطوف على ثمود، وقراءة النص واضحة، وقوم نوح يعني واذكر قوم نوح، واذكر قوم نوح، يقول أي وفي إهلاكهم بما في السماء والأرض آية، والنصب أي وأهلكنا قوم نوح، يعني وأهلكنا قوم نوح، تقدير الفعل ليس أذكر قوم نوح لكن إيش أهلكنا قوم نوح، والله ما يصلح أيضا بعد يعني وأذكر قوم نوح الذي أهلكهم الله. على كل حال هو منصوب بفعل مقدر، يقدر حسب السياق. طيب يقول من قبل، أي قبل هلاك هؤلاء المذكورين، لأن نوح هو أول الرسل، لما ذكر أنه أهلك، طبعا في الترتيب هنا في هذه السورة ذكر شيء من قوم لوط، ثم فرعون وقومه، ثم عاد، ثم ثمود، ثم قال وقوم نوح من قبل، يعني من قبل هؤلاء، لأن نوح هو أول الرسل، وكان الناس 10 قرون على التوحيد، ثم ظهر الشرك في قوم نوح، ثم أرسل الله نوح عليه السلام وهو أول الرسل. قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، كانوا فاسقين ولا كانوا كافرين؟ الله يقول فاسقين، ها، هل كانوا فساقا ولا كانوا كفارا؟ ايش فيكم؟ كيف كانوا كفار يقول فاسقين؟ نعم، لأن الفسق ينقسم إلى قسمين، فسق أصغر وفسق أكبر، في الفسق الأكبر هو تماما يساوي ماذا؟ الكفر الأكبر، كما أن الفسق الكفر الأصغر يساوي الفسق، ف فالشرك ينقسم إلى أصغر وأكبر، والكفر ينقسم إلى أصغر وأكبر، والفسق ينقسم إلى أصغر وأكبر. طيب الظلم أصغر وأكبر، ها شوف. طيب كيف نحدد؟ حسب السياق، حسب السياق. مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا أكبر ولا أصغر؟ أصغر. يقول نووي: أجمع الفقهاء وقال العلماء على أن هذا الكفر ليس مخرج من الله. والله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لكن الشارع يسمي الذنب اللي هو لا يخرج من الله كفرا لشناعته والتحذير منه، فليس كل ذنب سماه الشارع كفرا معناه أنه إيش يعني به الكفر الأكبر مخرج من الإسلام، لا. طيب قال: إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم قال جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد، لو وقفنا عليها كده تقرأ بأيد، لو وصلنا بأيد وإنا لموسعون. هنا كثير من البدع يشغب ويشوش على أهل السنة على الصغار طلبة العلم، يقول ما معنى بأيد؟ تروح تفاسير السلفية، بأيد يعني بقوة، قال شفت تأويل، وتقول ها التأويل ممنوع. في الحقيقة ليس بتأويل، لأن كلمة هنا أيد ليست إيش أيدي، هي أيد، وكلمة أيد غير كلمة إيش أيدي. قال الله عز وجل: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. ليش شنو؟ ليك إيش؟ أيدينا جمع يد، يعني الله عز وجل الله له يدان، لكن قال أيدينا لأن المثنى عندما يضاف إلى ضمير الجمع نا يجمع، مثل فقد صغت قلوبكما، وهما كم قلب؟ قلبان. قال قلوب قلوبكما، وهنا قال مما عملت أيدينا. أما هنا والسماء بنيناها بأيد، بأيد فمعناها قوة، وأيد غير أيدي، فليس في هذا الأيد معنى القوة، ليس معنى، ليس في هذا تحريف وتفسير اليد بالقوة، وإنما الأيد، الأيد قوة، واضح؟ فكثير وكثير جدا يأتي الأشاعرة الماتريدية يشوشون على طلبة العلم على الصغار من أهل السنة، يقول أيد ما معنى أيد؟ بأيد أنت انتبه حقها، هذه يحتجون بها دائما، ايش معنى أيد؟ أنت هذا أنت أولتها. لا، بين هذا الشيخ ابن تيمية في التدمرية، سالة التدمرية التي تدمر البدع بإذن ربها، أن أيد مصدر عادة يعود أيدا أي قوة، وليست هي أيدي جمع يد. والسماء بنيناها بأيد. طيب إيش المشكلة إذا وصفنا الله عز وجل بصفة اليد؟ ما الذي وصف الله عز أصلا؟ أصلا ما الذي وصف الله بصفة اليد؟ الله عز وجل، وهو الذي يقول: قل أأنتم أعلم أم الله. إيش المشكلة؟ الله الذي وصف نفسه، ووصفه من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: يد الله ملأ، فلا أشكال، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا آمنا وصدقنا واعتقدنا بلا شك ولا ريب أن الله عز وجل له يدان اثنتان، كما قال عن نفسه: بل يداه مبسوطتان، وقال: ما معك أن تزل ما خلقت بيدي، لا أشكال في هذا أبدا، وإنما هي يد تليق بالله سبحانه وتعالى، لا تماثل أيدي المخلوقين. الدليل أنها يد تليق بالله لأنها أضيفت إلى الله، وكل صفة يتحدد معناها بحسب من أضيفت إليه. إذا قلت يد الإنسان وقلت يد الباب، بين فرق؟ لماذا بين فرق؟ لأن هذا إيش؟ يد الإنساني وظيفة الإنسان، وتلك يد البابي. فاختلاف الإضافات يلزم الاختلاف الصفات، اختلاف الذات، هذا غير وهذا غير. إذا قلت يد الإنسان ويد البهيمة بين فرق؟ فرق. طيب إذا قلت يد الإنسان الرجل ويد الطفل، هنا الطفل أقرب إلى يد الرجل من يد الإنسان ويد الدابة، صح؟ أقرب طفل، هذا هذا كبر راح يصير رجل، وبينهم فرق. إذا قلنا يد إنسان رجل ويد إنسان رجل، ها بينهم بينهم فرق. يعني معقول أنا مددت يدي مع الأخ نادر ما يعرف يفرق يده من يدي؟ تعرف أي واحدة مالتك؟ أي واحدة؟ هل تستطيع؟ ها؟ فما بالك عادة محمد وإسماعيل؟ فالفرق أوضح، ها؟ صح؟ بسبب لون البشرة. فإذا كان إنسان وإنسان يفرق بين اليدين، لأن هذه يد سالم وهذه يد نادر، شفت؟ مع أننا نحن في جيل واحد، صح؟ طيب، وفي يعني عصر واحد، مش هو من الإنسان الأول أنا من الإنسان المعاصر، فأيدينا متقاربة ومع ذلك فرق. بل أن يد الإنسان الواحدة لما كان صغيرا ثم صار شابا ثم لو صار شيخا كهلا، هل يده تختلف من فترة إلى أخرى؟ تختلف ولا تختلف؟ تختلف. يعني مو مش معقول أن الأخ نادر أول ما ولد يده بهذا الحجم، لا كانت صغيرة ثم كبرت ثم لن تستمر هكذا، ستضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة. فإذا كانت اليد الواحدة تختلف من مرحلة لمرحلة، كيف يقال يد الله إذا أثبتنا لله يدا تماثل يد المخلوق؟ يد المخلوق الواحدة تختلف. الإنسان له يدان تختلف إحداهما عن الأخرى، وهما يدان في جسد واحد، فهذه يمين وهذه الشمال، هذه مواصفات تختلف عن هذه. شوفها كيف اتجاه الإبهام، كيف اتجاه الإبهام، فيها الخطوط اللي فيها تختلف، قوتها تختلف، قد تكون إحدى اليدين فيها جرح، قد تكون فيها نقص، قد يعني اختلاف واضح. يعني من هذا الذي لا يفرق بين اليمين والشمال؟ الطفل أو المجنون. إذا كانت يد الإنسان تختلف إحداهما عن الأخرى، إذا قيل يد الرحمن التي يقبض بها الأرض ويطوي بها السماء، يلزم من ذاك أن تكون مثل يد المخلوق؟ أبدا أبدا. ما المانع أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالله أعلم بنفسه من خلقه ورسوله صادق ومصدق ما ينطق عنه، ما المانع؟ ثم نقول هل صفة اليد صفة كمال ولا نقص في المخلوق؟ كمال ولا نقص؟ كما فالإنسان بيد أكمل من إنسان بلا يد، ليس كذلك؟ إذا ما أحد منا يتمنى أن يرزق الله ولد بلا يدين، بيدين الحمد لله نعمة، صح؟ ولا أحد منا يتمنى أن تقطع يده وأن يفقدها. من أعطى الإنسان صفة اليدين وأكرمه وأنعم عليه وتفضل بهذه النعمة؟ من؟ الله. فالله أولى بها، معطي الكمال أولى بالكمال. فنثبت لله عز وجل. أهل البدع ماذا يقولون؟ يقول على أهل السنة يلمزونهم كذبا وزورا واعتداء، المشبهة المجسمة الحشوية، والمعاصر يقول الوهابية، يقولون إن لله يدا حقيقية جارحة كيد البشر. سبحان الله، ما في ولا سني قال إيش يد الله كيد البشر، لكن هؤلاء أتباع أولئك الذين يكذبون، دينهم الكذب. هؤلاء قبحهم الله، جاوزوا اليهود بالكذب. اليهود ماذا قالوا؟ ماذا قال اليهود؟ قال يد الله مغلولة، فأثبتوا الله يدا وهذا حق، لكن قبحهم الله وصفوا بأنها مغلولة. بينما هؤلاء ماذا قالوا؟ قال ليس لله يد،
ليس الله يأتي.
قالوا إنما المراد باليد النعمة، اليد النعمة، ولغة العرب وقد حفظ عن العرب أنهم يطلقون كلمة اليد على النعمة، وهذا حق ولا باطل؟ حق ولا باطل؟ حق. المشكلة أنه حق، لأنه لو كان باطلا واضحا لظهر الأمر، لكن نعم العرب يطلقون كلمة يد على النعمة، حتى أن رجل من المشركين شتمه أبو بكر الصديق فنظر وإلا ابن أبي قحافة، فقال لولا أن لك علي يد لم أجزك بها لرددت عليك، لأن أنت يوم من الأيام معطيني معروف ولا كافأتك عليه وكان رديت عليك مثل ما تشتمني، فقال لولا أن لك علي يدا. فالعرب يطلقون كلمة اليد على النعمة، لكن انظر لم يحفظ في كلام العرب أنهم إذا أطلقوا كلمة اليد وأرادوا بها النعمة أنهم يذكرونها مضافة، يقول لفلان علي يد، إن لفلان يدا علي، يد ويدا ما يضيفونها. فكلمة يد إذا جاءت بمعنى النعمة في كلام العرب كل ما حفظ عنه لا تأتي مضافة، تأتي إيش؟ منكرة من غير إضافة. ما تأتي مضافة كما يقال يد فلان، يد الله، يده، يدها، هذا مضاف، مضاف إليه، تضاف إما إلى اسم ظاهر كما يقال يد خالد، يد عم، أو إلى ضمير كما يقال يده أو بيده أو بيدها أو بيدهما. أما كلمة يد بمعنى نعمة لا تأتي إلا إيش؟ إلا منكرة من غير إضافة. نتحداهم إلا أن يكذبوا بعد ويأتون ببيت شعر مولد. إيش معنى مولد؟ يعني هم يخترعونه ويقول شوف قال الشاعر العربي، وإلا كلمة يد بمعنى النعمة ما تأتي إلا منكرة، وإنما إذا أضيفت فيراد بها اليد، اليد اليد. طيب أنتم تقول يد الله يد، أن لله يدا حقيقية، ما قلنا ألا لما قلتم المراد باليد مجاز فلم نبقى مكتوب الأيدي وأنتم تألفون على كيفكم، قلنا لا بل يد حقيقية، لو ما قلتم مجاز لا ما قلنا حقيقية. أما كلمة جارحة ما قلنا كلمة جارحة ولا قلنا كيد البشر. ثم إذا قيل الله له يد بمعنى النعمة، طيب المخلوق أيضا له يد بمعنى النعمة، إذن يد الخالق يد المخلوق؟ قال لا لا لا، يد بمعنى النعمة وهي نعمة تليق بالله. قلنا سبحان الله، قولوا يد بمعنى اليد ها وهي تليق بالله، يعني أنتم ما صنعتوا شيئا حتى يخلصكم من التمثيل الذي هربتم منه، لأن كل أهل البدع يشتركون في لوثة في جرثومة في صفات الله، الجرثومة كلهم مشتركين فيها اللي هي عقدة أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل والتشبيه، فهذا يحرف بعض الصفات، هذا ينفيها كلها، هذا يفوضها، كلهم ما وقعوا فيما وقعوا فيه من التعطيل والتحريف والتفويض وتحريف شيء وإثبات شيء إلا هارب من التمثيل والتشبيه. ومع ذلك لما هربوا وقعوا بنظير مما هربوا منه، فقالوا اليد معناها النعمة، طيب المخلوق عنده نعمة؟ قال لا، لكن هذه نعمة لله وتليق بالله، إذن قولوا وهذه يد لله وتليق بالله. قال لا، لكن نعمة المخلوق لا تماثل نعمة ماذا؟ الخالق. قلنا لهم قولوا يد المخلوق لا تماثل يد الخالق، وانتهى الأمر. بعضهم حرف تحريف آخر قال اليد معناها القدرة، اليد معناها القدرة. نقول هذا نظير التعريف الأول اللي هو اليد بمعنى النعمة. وسياق الآية لا يسعف هؤلاء، فإن الله عز يقول بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، فذكر اليدين بصيغة التثنية قال بل يداه. فكيف تفسر الآية إيش بل قدرتاه؟ ما تصلح. قال لا، هنا يداه يعني نعمتاه الظاهر والباطنة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالمراد بل يداه مبسوطتان يعني بل نعمتاه الظاهر والباطنة. قلنا أن اليد بمعنى النعمة ما تأتي إلا منكرة، وهنا قال بل يداه مضافة وليست مضافة، مضافة. قدرتاه ما يصلح. قال طيب نعمتاه أيضا ما تصلح. ثم ما المناسبة التي ذكر الله عز وجل هذه الآية فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء؟ ردا على من؟ على اليهود الذين اقرأوا سياق الآيات، قالوا يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ما يصلح الكلام هذا الذي ايش يتعسفون في تحريف الآيات حتى يوافق مذهبهم. ثم أن الله عز وجل قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهنا لما قال بيدي ذكرها بالتثنية، فلو أراد القدرة لقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما يقول بيدي، ما يقول بيدي، يقول بيدي. قالوا طيب المثنى يطلق يعني الجمع يطلق عليه صيغة التثنية، وأتوا ببعض الأشعار قد تكون مولدة أو قد تكون مأثورة عن بعض العرب، تحتاج مسألة بحث. هل الأبيات اللي استدلوا بها قالها ممن يستدل بكلامه على أنه من كلام العرب؟ لأنه ليس كل بيت شعر استدل به يكون مرجعا للغة العربية، لا بد إيش يكون إيش أن يكون عربيا من أشعار الجاهلية ونحوها. مو يأتي واحد شاعر معاصر ولا بالقرن السابع ولا الثامن يضع بيت شعر ويصير حجة في اللغة، يعني اللغة تحتاج دليل. واحد قال كلمة وقد سمع من كلام العرب كذا وكذا ويأتي بأشعار عربية يعتمد عليها. فأتوا ببعض الأبيات الشعرية وفيها ذكر التثنية يطلق على الجمع. طيب يطلق على الجمع إن صح هذا، لكن أنتم تقول الله عز وجل له قدرة، وهنا قال ما معك أن تزني ما خلقت بيدي، لم يقل بقدراتي ولم يقل بقدرتي، لم يقل بأيدينا أو بأيدي، ولم يقل إيش بيدي، وإنما قال بيدي. ما يسعفكم السياق إلا أن يراد به اليدين الحقيقيتين لله عز وجل. ولذلك هم عجزوا وإن ردوا وتكلموا إذا وجدوا كلاما لا جواب عليه عدوه كما قال قفزوه، خاصة أمام أتباعهم وطلابهم كأن الأمر لا يعنيهم وكأنهم ما سمعوا. لأن أهل السنة ماذا قالهم؟ أهل السنة مذهب السلف، ليس أهل السنة الأشاعرة المتردية كما يزعمون اللي ما خلقوا إلا في القرن الثالث. كيف قبلهم ما كان أهل السنة موجودا؟ يعني هؤلاء مثل قول اليهود والنصارى عن إبراهيم عليه السلام، اليهود يقول كان إبراهيم يهوديا والنصارى يقول كان إبراهيم نصرانيا، مع أنه قبل أن تنزل التوراة والإنجيل. فكيف يكون تبعا لليهود والنصارى وهو أصلا خلقه الله وتوفاه الله قبل أن يخلق موسى وينزع التوراة عليه السلام، وقبل أن يخلق عيسى وينزع الإنجيل عليه السلام؟ أفلا تعقلون وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده. فهؤلاء يقول أهل السنة الأشاعرة والماتريدية. طيب هؤلاء متى خلقوا ومتى وجدوا؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما هي عقيدته؟ الصحابة ما عقدهم؟ الخلفاء الراشدون، المهاجر الأنصار، القرن الأول، القرن الثاني، لم يخلق أبو الحسن الأشعري بعد. فكيف أهل السنة يكون هم الأشاعرة؟ كيف؟ لكن هكذا يضحكوا على أتباعهم، وأكثر الأتباع قد أغلق عقله، ما يناقش ولا يتحقق ولا يسأل على قاعدة لا تعترض فتنطرد، فهم يقول خلاص هكذا الأمر. فأهل السنة قالوا لو كان المراد بقوله ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي بقدرتي كما تقولون، لما كان لآدم عليه السلام مزية على إبليس، لأن إبليس أيضا مخلوق بقدرة الله، وإبليس مجادل، إبليس مجادل، حتى أنه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن إبليس، انتبهوا لهذا، إبليس أعلم بالله عز وجل من هؤلاء المعتزلة وأمثاله. ما قال الله يا رب ليس لك ها يدان، ما قال، ولم يقل يا رب خلقتني أيضا بقدرتك، بقدرتك، ما قال ذلك، لأنه يعلم بأن الله عز وجل قد ميز آدم عليه السلام بأن خلقه بيديه. وإذاك لجأ إلى حجة أخرى، قياس باطل، فقال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. والذي يدل على ذلك أن الناس يوم القيامة يأتون إلى آدم عليه السلام بالذات، وهم يلتمسون من يشفع لهم عند الله عز، ماذا يقول له؟ يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. يعتذر عليه السلام. يأتون بعد ذلك نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم يأتون نوح عليه السلام، ثم يأتون إبراهيم عليه السلام، ثم يأتون موسى عليه السلام، ثم يأتون عيسى عليه السلام، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما يقول أنت الذي خلقك الله بيده، بالذات يقول لمن؟ لآدم. والمسلم في غنى عن هذه الفلسفات، فهذا يحرف وهذا يفوض، وكان يكفينا والحمد لله كتاب الله، أو لم يكفينا أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، نأتي الآيات التي فيها إثبات صفة اليد نثبتها لله كما ذكر الله عن نفسه، ولو لم يرد الله عز ظاهر كلامه لبين ذلك. والله أنزل كتابه وقال حاميم الكتاب المبين، وقال عن كتابه تبيان لكل شيء، لكل شيء إلا آيات الصفات ما يبينها. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه الذكر لماذا؟ ليبين ما بين، حتى يأتي واحد في القرن الرابع ولا الخامس ولا التاسع ويبين بيانا لم يبينه الله في كتابه، والقرآن كما معلوم فسر بعضه بعضا، ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الذكر ليبين للناس، ولا الصحابة، حتى يأتي هؤلاء المتأخرون ويبينون شيئا ما أدركه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا سمعوا به. لا شك أن هذه مذاهب باطلة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. لما أدرك بعضهم أن هذا الكلام فعلا لا يمكن أن يثبت أمامه، كلام قوي كلام أهل السنة، قالوا أحسن شيء فوض المعاني، قول الله أعلم بها، لا نعلم معناها، وريح نفسك، وحتى لا تحرد نفسك مع أهل السنة، أهل السنة أقوياء بالعلم والبصيرة يستندون على الكتاب والسنة. قالوا أهل السنة اختلفوا في الموقف من الآيات، آيات الصفات لله عز وجل، إلى مذهبين انتهوا إلى هذا. اسمع، مذهب التفويض، تفويض المعاني، يقول الله أعلم ماذا يقصد الله، ماذا أراد الله، ومذهب التأويل اللي هو التحريف، فيحرفون آيات الله عز وجل إلى معاني أخرى ما أنزل الله بهم السلطان. ثم يقول والأرجح وهو مذهب السلف، عامة السلف وبعض الخلف، كذب، أن فوض. ويعظم هنا
الباطل إذا جعله ملتبسا مع الحق ليس باطلا خالصا في شيء من الحق. فالسلف كان عندهم تفويض نعم، لكن أي تفويض؟ تفويض الكيفية. يقول ما نعلم كيف الله، كيف يده، كيف وجهه، كيف ينزل، كيف استوى، كيف يتكلم، ما نعلم، لأن أخبرنا أنه يتصف بهذه الصفات ولم نخبر كيفية صفات الله عز وجل. أما الكيفية فالله أعلم بها ولا يحيطون به علما. وأما المعاني، ما معنى يتكلم، ما معنى ينزل، ما معنى استوى، ما معنى يد، ما معنى وجه، هذه معلومة. لماذا معلومة؟ لأن الله أنزلها في كتاب بلسان عربي مبين وكلام عرب معروف ويتكلمون به. الله أرسل رسوله بلسان قومه، فلا يعقل أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام هو نفسه لا يعلم معناه، أو ينزل الله عليه كلاما ليكون حجة على العالمين هو نفسه لا يعلم معناه. وهذا هو القدر الأكبر من كتاب الله المتعلق بصفات الله، هو القدر الأكبر من كتاب الله. الرسول حتى ذاته ما يعلم أو يعلمه أحد رجلين، رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون ها كان يعلم أو كان لا يعلم. فماذا تقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن كان يعلم فكيف يعلم ويكتم وقد أدى الأمانة؟ ما كتم شيئا. وإن كان لا يعلم فما أعظمه من كلمة أن يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما يعلم، ما يدري ماذا أنزل الله عليه. الذي أمر أن يبين للناس ما نزل إليهم هو نفسه لا يعلم، كلام من أبطل الباطل. لذلك القول بأنه لا تعلم معاني القرآن ولا تعلم معاني الأسماء والصفات هذا كذب على الله وعلى رسوله. ومع ذلك هؤلاء المفوضة يعتنقون أخبث المذاهب وأرداها لما جعلوا صفات الله لا معاني لها معلومة. لماذا؟ كيف يأمرنا الله أن نعلم ما لا يعلم؟ يقول اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الأليم. كيف رب العالمين يأمرنا أن نتدبر القرآن وهو لا يمكن تدبره؟ هذا افتراء على الله. ثم هذا المفوض نفسه لا يمكن أن يفوض كل صفات الله عز وجل. يعني قل للمفوض الله حي أو ليس بحي، هل سيقول لك الله أعلم؟ ها؟ هل سيقول الله أعلم؟ لا، قال الله أعلم سقط. نعم حي. الله له وجه، قال نفوض. لماذا لم تفوض الحياة؟ لماذا؟ لماذا الإيمان ببعض الكتاب؟ لماذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟ الباب واحد. كما أن لله حياة كاملة تامة تليق بالله عز وجل، لله وجه كامل تام يليق بالله عز وجل، الباب واحد. فتجد حتى أنهم في عقائد غير منضبطين، يثبتون شيئا ويفوضون شيئا، يثبتون شيئا ويحرفون شيئا يسمونه تأويل. فهم غير منضبطين، غير صادقين حتى مع أنفسهم. ولذلك عامة من ينكر علو الله عز وجل بين وبين نفسه الله فوق، ما يصير، مش فوق، ما يستطيع من فطرته. حتى الكافر، الكافر يجد ضرورة أنه إذا أراد أن يلجأ إلى الله لا سمع عندما يقع في مصيبة أين اتجه؟ إلى العلو. ما يستطيع، لو يعني لو أنه يريد أن يتعصب لمذهبه لقومه والله فوق. وقد وقع لي أني جلست ذات يوم كنا في بر على شبة نار شتوية هكذا مع راعي إبل يشتغل عند صاحب الإبل، صارت أنا وياه والأخوة ناموا خيمة احنا وشبة نار، هذا هندوسي من عباد البقر، أخذت أتكلم معه، أنت إيش؟ قال هندو، هندوسي.
شنو تعبد؟ قال بقر. قلت ليش تعبد بقر؟ قال بابا ماما عبدهم بقر، عبد معهم بقر. طبعا احنا قلت لكم في مكان في نياق. قلت شنو في فرق بين ناقة وبقر؟ قال ما في فرق، هذه ناقة وهذه بقر. قلت ليش تعبد بقر هذا ما في فرق، ليش ما تعبد ناقة؟ قال مخ ماكو. والله قال مخ ماكو، أكل بابا ماما، والله هندوسي لكن لحد لا مات موضوع الشاهد. قلت أنت تعرف الله؟ قال نعم أعرف الله. قلت وين الله؟ قال الله فوق. هندوسي هندوسي تذهل البدع يشغلون. قل شوف عقليتكم مثل الهندوس، هندوس يقولون فوق وانت تقولون فوق. لا، الهندوس ونحن وأنتم حتى قد أثبت الله في فطرنا أن الله في علوه. وذلك دائما نقول لهؤلاء تعالوا إلى كلمة سواء، أنت فوق الله؟ لا ما أنا فوق الله. إذن أنت تحت الله؟ ما تكلم عن الله، تكلم عنك أنت. ها مضطر، إذا كان الله ليس تحتك أنت ائتني بمخلوق غيرك، ها فوق الله والله تحته، مو تحتك، عرفنا مو تحتك، تحت من؟ ما في مخلوق الله، وإيش تحته؟ تحته الله فوق كل شيء، والله يقول في الكتابة وهو القاهر فوق عباده، يقول يخاف ربه من فوقهم. يعني فانظر وتأمل عقيدة أهل السنة، عقيدة القرآن، عقيدة الفطرة السليمة، عقيدة سلف الأمة، وانظر لعقائد هؤلاء الباطلة، تجد شتان بين الحق والباطل كالفرق بين ماذا؟ بين الظلمات والنور. نسأل الله العافية. نكتب على القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.